بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النحل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يذكر ضلالات المشركين، ومن ضمنها هذه: ويجعلون لما لا يعلمون. اختلف المفسرون في مرجع الضمير لما لا يعلمون، هل الضمير يعود إلى المشركين فيكون المعنى ويجعلون لما لا يعلمون أي لما لا يعلم المشركون أنهم آلهة، لأنهم يزعمون أنهم آلهة ولكنهم لا يعلمون ذلك، إنما يخرصون ويرجمون بالغيب، والواقع أنها ليست آلهة. ويجعلون لما لا يعلمون يعني يعود إلى المشركين، لما لا يعلم المشركون أنها آلهة. والقول الثاني أنه يعود إلى الأصنام، ويجعلون لما لا يعلمون أي الأصنام لا تعلم شيئا، لأنها جمادات لا تعلم ولا تنفع ولا تضر. والآية محتملة: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. إذن يصلح أن يعود الضمير إلى المشركين، ولا شك أن المشركين جهلة ولا يعلمون هذا الأمر، يظنون أنها آلهة وأنها تنفع وأنها تشفع، والأمر بخلاف ذلك. إذن هم جهلة لا يعلمون هذا الأمر، ولذلك وقعوا في الشرك. وكذلك الأصنام المعبودة لا تعلم شيئا، هذه جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تعلم ولا تدبر ولا تشفع. فالآية محتملة للأمرين: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يعني يتقربون إلى هذه الأصنام ببعض ما رزقهم الله تبارك وتعالى من الأنعام والحرث. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. إذن جاء يجعلون لهذه الأصنام التي لا تعلم شيئا نصيبا مما رزقناهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقهم هذه الأنعام والحرث، وهم يجعلون جزءا منها لهذه الأصنام التي لم تخلق ولم ترزق. وأي النصيبين أعظم في صدورهم؟ نصيب الأصنام، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ما معنى هذه الآية؟ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعني ما جعلوا للشركاء لا يمكن أن يحولوه إلى الله تبارك وتعالى تقربا إلى الله، وما جعلوا لله يتقربون به إلى الله يمكن أن يجعلوه للأصنام، ويقولون الله غني عنه. إذن هنا خطأ الأول أنهم جعلوا لهذه الأصنام التي لا تعلم، جعلوا لها نصيبا مما رزقهم الله. والخطأ الثاني أنهم جعلوا نصيب الأصنام أوفر وأكمل، وهو أعظم في صدورهم من النصيب الذي جعلوه لله تبارك وتعالى. إذن هذه لا شك أنها أخطاء بعضها فوق بعض، وهي شرك أكبر، تعظيم لهذه الأصنام الجمادات التي لا تنفع ولا تضر. تالله أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة على أنهم سيسألون، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ما نوع السؤال هنا؟ السؤال سؤال تقريع وتوبيخ، وقفوهم إنهم مسؤولون. وقد نفي فية أخر، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فكيف نجمع؟ نقول السؤال المثبت غير السؤال المنفي. السؤال المثبت هو سؤال التقريع والتوبيخ، والسؤال المنفي هو سؤال الاستعتاب. لا يسألون من أجل أن يدلوا بحجة نافعة. فإن يعني في الدنيا إذا مثل الإنسان أمام القاضي متهما بأمر، القاضي لا يعلم الغيب، يسأله ما تقول في هذه الدعوة، يسأله سؤال صحيح يمكن أن يجيب بجواب ينفي هذه الدعوة ويثبت براءته، فيسأله سؤالا على وجهه. هذا السؤال منفي، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن لا حاجة أن يسألوا ليستكشف الأمر من قبلهم، لأن الأمر معلوم عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا السؤال هو المنفي، لأنه لا حاجة إليه، فالله سبحانه وتعالى علم الغيوب. السؤال المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع وإظهار الخزي والعياذ بالله. تالله لا تسألن عما كنتم تفترون. ولا شك أنهم إذا سئلوا عذبوا، أن سؤال تقريع وتوبيخ ولا حجة لهم، فإذا سئلوا لم يجيبوا بالجواب النافع فيعول الحال إلى العذاب. إذا التهديد بأنهم سيسألون فيظهر خزيهم ثم يعذبون. ويجعلون لله البنات، هذه أيضا من جهالاتهم، ويجعلون لله البنات سبحانه، نزه نفسه جل وعلا عن ذلك. هذا بعض قبائل العرب، خزاعة بعض قبائل العرب يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك، ويجعلون لله البنات. وهذا أيضا فيه خطأان، الأول نسبة الولد لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الولد جزء من أبيه، والله هو الواحد الأحد جل وعلا، والولد جزء من والده، فالله سبحانه وتعالى نفى الولد وأخبر أن هذا سب له، قال شتمني ابن آدم وليس له ذلك، أما شتمه فيزعم أن لي ولدا، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. فهذا سب لله، شتم لله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بأنه هو الأحد الواحد الأحد. وإذا كان له ولد، الولد جزء من الوالد، فلا يمكن يكون الإله واحدا وله ولد، لأن الولد جزء من والده، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. إذا الخطأ الأول نسبة الولد، الخطأ الثاني أنهم نسبوا أقل الصنفين لله سبحانه وتعالى وهو الإناث، وتنزه عن ذلك وكره الإناث، يكرهون الإناث وينسبونها إلى الله عز وجل. وذلك نزه نفسه بقوله سبحانه، سبحانه تسبيح وتنزيه، والله تعالى ينزه نفسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ما لهم ما يشتهون أي الذكور، أنهم يكرهون الإناث ويحبون الذكور، فجعلوا الله أردى الصنفين وهم الإناث. إذن لا شك أن هذه جهلات بعضها فوق بعض، الله سبحانه وتعالى يسجلها على المشركين لتكون عارا عليهم إلى قيام الساعة، ولتحذير الأجيال والأمم القادمة من هذه الجهلات وهذه الشركيات. ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، البشرى يعني في هذه الآية، هذه الآية تدل على أن البشرى قد تطلق على الخبر السيء، فبشرهم بعذاب أليم. بعض العلماء يقول هذا على سبيل التهكم، فبشرهم بعذاب أليم، وإلا الأصل أن البشرى لا تطلق إلا على الخبر السار، لكن هذه الآية ما فيها تحكم. هذه الآية على وجهها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، يعني الذي يبشره يخبره بالأنثى هل يتحكم به؟ لا، هذا يخبره مجرد خبر أنه جاءك بنت، وليس بينه وبينه عداوة. إذا ولدت امرأته، أي شخص علم أن امرأته ولدت أخبره، ما بينه وبينه عداوة وأنه جاء ينتقم منه وأنه يبشره، يعني أطلقت البشرى على سبيل التهكم. فهذا خبر عن الواقع، أن الذي يعلم هذا الخبر ينقله إلى الزوج المرأة التي ولدت، فيخبر يقول زوجتك أتت ببنت أو ولدت بنتا. إذن هذا خبر ظاهري على الأصل، فهذا يعني دليل واضح على أن البشرى تطلق على الخبر من حيث هو، سواء كان سارا أو غير السار، ولكن الغالب أنه يطلق على الخبر السار، لكن قد يطلق على خبر السيء. منين أخذت هذه التسمية أو هذه اللفظة البشرى بشر؟ قالوا لأن الخبر إيش؟ يعني يغير البشرة، الخبر السار يغير البشرة إلى الاستنارة، إذا فرح إنسان استنار وجهه، والخبر السيء يغيرها إلى السواد، إذا جاء خبر سيء اسود وجهه وظهر ذلك عليه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه، أي أصبح وجهه مسودا. هل سواد حقيقي ولا مبالغة عن الحزن وسوء الخبر؟ في قولان، والظاهر أنه سواد حقيقي، أقرب من سواد حقيقي، لكن لازم يكون السواد الخالص، السواد الداكن، لا يصير عليه شيء من السواد اليسير، ليس السواد الكامل، لكن يتغير وجهه، يظهر عليه الحزن ويظلم الوجه عند الخبر السيء، حتى أن الإنسان إذا رأى شخصا حزينا عرف ذلك في وجهه، قال ما لك اليوم، شوف وجهك يعني ما هو طبيعي، يشعر بالناس يرونه يحسون به. إذن نوع من السواد، وليس السواد التام الخالص، إنما هو نوع من السواد يلاحظ بالنظر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه خبر يسره استنار وجهه، فالناس يختلفون في تأثرهم، لكن في الغالب أن الخبر الحزين يظهر الأثر على الوجه. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، معنى كظيم أي ممتلئ غيظا، يكظم غيظه ويسكت من شدة ما في نفسه من الغيظ والحزن. معروف أن الحزين تجده ساكتا، يفكر مهموما، يقلب الأمر، فيعني يقل كلام الحزين، يغلب عليه الصمت لما في قلبه من الحزن. إذن كظيم أي ممتلئ غيظا وقد سكت، يعني يكون ساكتا، يقول كأنه مثل فم القربة المربوط، الكظم يطلق على الكظام والكظم على الربط، فم القربة. المهم أنه الممتلئ غيظا والذي يسكت ويكظم غيظا من شدة الحزن وهو كظيم، يعني الله سبحانه وتعالى يبين حاله أنه في غاية الحزن، وأنه يتأثر بهذا الخبر تأثرا شديدا، حتى أنه يبتعد عن الناس ولا يحب أن يتحدث مع أحد من شدة الحزن. هذا شك أنه من الجهل، هذا جهل، وإلا البنت نعمة من الله، فيها خير كثير لمن احتسب تربيتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عال جاريتين حتى تبلغ جاء أنا وهو يوم القيامة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، من عال جاريتين، وفي بعض الروايات بنتين أو أختين، يعني ما يلزم تكون بنتا، لو مثلا مات أبوه ترك أخوات كحال جابر رضي الله عنه، فإنه عال 9 بنات وهن أخواته رضي الله عن الجميع، فهذا داخل في الفضل، كل من ربى بنات فله هذا الفضل، من عالى يعني ربى هؤلاء البنات تربية بدنية وتربية دينية، يتولى الإنفاق عليهن وتأديبهن والقيام بمصالحهن الدينية والدنيوية فهذا أجره. ولا يمنع أيضا نقول إن البنات نوع من الابتلاء. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. إذن ذكر الابتلاء، من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات، لأنه لا يزال الإنسان البشر إلى اليوم يفضلون الذكور ويفرحون بهم أكثر، ولا سيما في أزمنة السابقة حينما كان الناس يعني في بعض البلدان ولا سيما في نجد يكدحون في طلب الرزق، هذا في السفر للتجارة، هذا في الزراعة ونحو ذلك، فإذا جاءه ولد ذكر فرح به أنه يعينه على عمله، إن كان مزارعا فولده يزرع معه ويعينه، كان تاجرا يشتغل معه في تجارته سواء في الحضر أو في السفر فيحمل معه أعباء الحياة، وإذا كبر الوالد سلم العمل للولد يمرنه حال الشباب حتى يتقن العمل، ثم إذا كبر الوالد وتعب وعجز عن العمل سلمه الولد وارتاح، صار الولد هو الذي يكدح والأب مرتاح والولد هو الذي يتعهده بالنفقة والخير، هذا إلى زمن قريب، لكن تغيرت الأمور وجاءت الوظائف والناس ارتاحوا صار في تقاعد، بعض الناس يقول العيال اليوم يعني الذكور عساهم يشيلون أنفسهم، يقول ما في منهم شيء بس عساه الزين اللي يشيل نفسه، لأن الأباء أغناهم الله كثير يعني في الغالب بهذه الوظائف والتقاعدات وكذا، فيقول البنات يكون أحسن من العيال، بنات في الغالب يجتهدن وكذا، البنت يعني في الغالب تواظب على الدراسة وتتخرج وتتوظف مدرسة ونحو ذلك وتنفع أباها في الغالب أكثر من الذكر، لأن البنت ليس عليها نفقة واجبة في البيت والأولاد تحملها الزوج، فيكون عندها مرتب طيب فتعين أباها أكثر من أخيها. فعلى كل حال مع ذلك الناس يحبون الذكور، أن ذكر يحمل اسم الأب ويخلد ذكره فلان ابن فلان ويتسلسل أولاد الأحفاد من البنين يحملون اسم الأب أو الجد والعائلة، هذه فطرة في النفوس أنهم يحبون الذكور، وهذه لا تنكر، يعني كون إنسان يحب الذكور لا يأثم، ما في حرج أنه يتمنى أن يأتيه ابن ذكر، وإذا جاءته أنثى لكنه ما يجزع ولا يحزن ولا يضجر، إنما يحمد الله ويتذكر الأجر في تربية الأنثى وما فيه من الخير وما فيه من الأجر العظيم، جعله يوم القيامة كهاتين، هذه فضيلة عظيمة. فإذا الإسلام لا يصادم الفطرة، لكن الإنكار على من كره البنات وصل بالحال إلى هذا، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يختفي، أول ما يجي الخبر ما يستطيع أن يظهر أمام الناس، يعتزل مجالس قومه من سوء هذا الخبر، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسك على هون أم يدسه في التراب، يعني يفكر يتردد يقلب الأمر، أيمسك على هون، على هون، الهون هنا للأب ولا للبنت، فسر بالأمرين، أيمسك على هون يعني على هوان لهذه البنت يمسكها لكن بدون محبة ولا لها قيمة ويفضل أخاها عليها فيظلمها يهينها ويظلمها ولا يبالي بها وليس لها أي قيمة، لكن بعضهم لا يصل بالحال إلى القتل، إنما يبقيها مهانة لا ليس لها قيمة ولا لا محبة ولا قدر حتى يفضل أخاها في النفقة وفي المحبة وفي كل شيء. إذن الهون منهم من قال يرجع إلى البنت، منهم من قال يرجع إلى الأب، أي يمسك على هون أي على هوان، فيكون الأب ذليلا بمجيء البنات إليه، كلما كثرت بناته كلما ازداد هوانا وضعفا، لأنهم أيضا كانوا في الجاهلية إذا كثر البنون قوية القبيلة، قوية الأسرة، اعتز الأب، إذا كان عنده 5 أو 10 من الرجال الأشدة هابه الناس ولا لا، خافوه، أن عنده أولاد يدافعون عنه، وإذا كان له بنات فإنه استضعف، أن بنات لسنا من أهل الحرب والقتال والقوة، ويخاف عليهن من العار، ويخاف بعضهم يقتلون خشية الفقر، والذين يقتلون للفقر ظاهرهم يقتلون الجميع ذكور والإناث، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم يشمل الصنفين، لأنه لا فرق عنده بين الذكر والأنثى، يقتلهم خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر، والآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني ليس فقيرا الآن لكنه يخشى أن يفتقر إذا كثر الأولاد فيقتل أولاده خشية الفقر، وبعضهم لا يقتل الأنثى فقط خشية العار، ليس السبب الفقر إنما خشية العار، يخشى أن تزني فتدنس عرضه، وكل هذه جهالات، الرزق على الله، وإذا حفظ البنت ورباها تربية صالحة صارت خيرا له، وصارت بنتا صالحة ويزوجها من الكفء فيعف بالنكاح ويربيها ويحسن إليها والأصل السلامة، والإنسان لا يعني يتوقع الشر، لا يجتهد في التربية والحفظ، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، لكن هذا يعني مثل نعرات الجاهلية الزائدة الشديدة، يعني يرون أنه لو زنت هذه البنت ألحقت العار بالقبيلة كلها، وهذا العار لا يمكن أن يغسل، هذه نعرات الجاهلية، فيقتل هذه البنت، والغريب أنهم لا يقتلون حتى تكبر تصل إلى 6-7 سنين ثم يقتلوها. طيب لماذا يقتلها من البداية؟ الله أعلم، يمكن يتركها في البداية حتى يعني تقترب من البلوغ، يأتي وقت الخوف من العار، لكن وهي صغيرة لا يخشى العار من الصغيرة، فإذا قاربت البلوغ قتلها خشية العار، وهذا والعياذ بالله شد ما يكون، بعد أن ترعرع، بعد أن تتعلق بأبيها وتحبه يعني تعرف الحياة، ثم يحتال عليها، يقول بعضهم لأمها سأزور أعمامها، فجاهز البنت سأذهب إلى أعمامها يكونون في بلد آخر، ثم يأخذها وفي الطريق يحفر لها حفرة ثم يقتلها، يلقيها في هذه الحفرة أو في بئر ثم حتى تموت. ورد في بعض الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأظنه بكى وقال يا رسول الله إني لذنب إن علي ذنبا ما أظن أن الله يغفره، قال وما هو؟ سأله فقال يعني ذكر بنتا له يعني بلغت قرابة 14 أو 15، فأخذها بهذه الطريقة كأنه سيزور أعمامه، فذهب بها في الطريق حتى وجد بئرا فأمرها أن تنظر في البئر، فجاءت البنية تنظر في البئر فدفعها من الخلف حتى سقطت، صارت تصيح وتقول قتلتني يا أبي قتلتني يا أبي، ترددها حتى انقطع صوتها، فيقول ما ذكرتها إلا بكيت وأظن أن الله لا يغفر لي، يعني شوف القسوة والعياذ بالله إلى هذا الحد، فنسأل الله العافية. فالحمد لله الإسلام أعز المرأة وكرمها، ولكن تجد بعض المنافقين يزعمون أنهم يحررون المرأة وهم يفسدون المرأة، هذا شك أنه يعني كذب وبهتان، الإسلام ما أهان المرأة حتى ولا أسرها حتى يدعي هؤلاء أنهم يحررون المرأة، المرأة ليست أسيرة في الإسلام بل هي معززة مكرمة لها حقوقها الكاملة التي تناسبها، ولكن هؤلاء يريدون إفساد المرأة بإخراجها من بيتها ونزع الحجاب واختلاطها بالرجال، من أجل أن ينالوا أغراضهم السيئة منها، لأنهم يعرفون أن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع، وحصل أهل الشهوات على شهواتهم من النساء. إذا كانت المرأة محفوظة فإنه لا يمكن أن يصل إليها ليقضي شهواته المحرمة. ونسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل وعلا: أيمسك على هون أم يدسه في التراب؟ يدسه، كيف جاء الضمير على التذكير مع أنها من يعود إلى الأنثى، الحديث عن الأنثى، وإذا بشر أحد بالأنثى ثم قال يمسكه، ما قال يمسكها على هون؟ الجواب يعود إلى إيش؟ كيف؟ لا يعني أعد قراءة الآية: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الآن من سوء الذي بشر به، فإذا أيمسكه أي يمسك الذي بشر به، أيمسكه أي الذي بشر به على هون، أم يدسه أي الذي بشر به، أم يدسه في التراب؟ إن هذه طريقتهم، كانوا يدفنونها حية، وهذا من أبشع أنواع القتل والعياذ بالله، يعني ما يقتلها ثم يدفنها، لا، يدفنها وهي حية، إما في بئر أو يحفر لها حفرة ثم يلقيها ويهيل عليها التراب وهي تصيح وتصرخ، هذا يعني غاية ما يكون من القسوة وغلظ القلب والعياذ بالله. كان زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله كان يحيي الموؤودة، وهذا ثابت في صحيح البخاري أنه إذا رأى شخص يريد أن يقتل ابنته فإنه يحييها، يقول لا تقتلها وعلي نفقتها، يعني هذا يصلح مع الذين يقتلون لأجل الفقر، يقول لا تقتلها وعلي نفقتها، فيرضى ذاك ويعطيه نفقتها حتى تستغني بزواج ونحوه، فهذه من حسناته، وهو من الموحدين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثبت عنه قال: رأيت لزيد درجتين في الجنة، لأنه مات على التوحيد، مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومات على التوحيد، لكنه لا يعرف ما صلاة ولا صيام، لأن الشريعة اندرست، شريعة إسماعيل عليه السلام اندرست مع مرور الزمن، ما بقي إلا التوحيد. إذن يعود إلى ما بشر به، أيمسك على هون أم يدس في التراب ساء ما يحكمون. هل يعني ساء ما يحكمون يعود إلى ماذا؟ هل كراهة البنت وقتل البنت، ولا يعود إلى ما هو أكبر من هذا؟ يعود إلى ما أكبر، وهو نسبة البنات إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو أصل الحديث في هذه الآية: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذا أصل أول الحديث عن هذه القضية، ثم استطرد وذكر كراهيتهم للبنات وما يحصل لهم إذا بشر بالأنثى، فكيف ينسبها لله وهذه حاله معه، أنه يسود وجهه ويكون ممتليا حزنا، وإما يمسكها على هون ذل أو يقتلها. إذا كان يكرهها بهذه المثابة إلى هذا الحد، فكيف يجعلها لله تبارك وتعالى؟ ألا ساء ما يحكمون من نسبة البنات إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. يعني لو كانت بين مخلوقين لصارت جائرة، فكيف مع الخالق تبارك وتعالى؟ ألا ساء ما يحكمون، لا شك أن هذا أسوأ ما يكون، هذا أسوأ شيء، أن ينسب لله الولد وينسب له أقل الصنفين الذي يكرهه غاية الكره، ما في أسوأ من هذا الحكم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا مقررا حكمه الحق والعدل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. هؤلاء المشركون هم الذين لهم مثل السوء، المثل بمعنى الصفة، هم الذين لهم الصفة السيئة من الجهل والشرك، وهؤلاء ما في أجهل منهم، ذاك تسمى الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، جهل مطبق. يعني هذا هو أسوأ مثل، أسوأ وصف لهم هو هذا الوصف، أنهم مشركون جهلة ينسبون لله الولد والبنات وينسبون له ويشركون به جل وعلا. إذن لا يوجد أسوأ من هذا الوصف، الشرك والجهل بالله تبارك وتعالى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، نزه نفسه ومدح نفسه تبارك وتعالى وبين أن له الصفة العليا الأعلى، المثل أي الوصف الأعلى الذي بلغ الغاية في الكمال في كل شيء، في السمع، في البصر، في العلم، في القدرة، في الرحمة، في كل شيء، كل صفة من صفات الله فهي قد بلغت الغاية في الحسن والكمال جل وعلا. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، العزيز لا يحتاج إلى أولاد، الله سبحانه وتعالى العزيز القوي الغالب القاهر الممتنع، فكيف يحتاج إلى أولاد وهو العزيز؟ الأولاد يحتاج إليها المخلوقون لحال ضعفهم ونقصهم، فالإنسان يحب الأولاد لأنه ضعيف وناقص، يريد من الولد أن يعينه في طلب الرزق، يريد من يقويه لو اعتدى عليه أحد، يريد من الولد أنه يحمل اسمه بعد موته لأن حياته ناقصة ويحتاج إلى من يحمل اسمه واسم عائلتي وقبيلتي بعد الموت، هذه حاجة المخلوق، ولذلك يفرح بالولد الذكر لنقصه، ويريد من أن يؤانسه أيضا، الإنسان مجبول على حب الأنس والعيش في جماعة، كل هذه صفات المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فهو العزيز القوي القاهر الغالب لا يحتاج إلى أحد جل وعلا، الحكيم أي الذي يضع الأمور مواضعها تبارك وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أي بشركهم وذنوبهم ما ترك عليها من دابة، هذا تأكيد، فمن إذا دخل في النفي تدل على التأكيد. هنا فيه سؤال يعني إشكالي يريده بعض العلماء، يقولون كيف يهلك الله سبحانه وتعالى غير المكلفين بذنوب المكلفين، ما ترك على ظهرها ما ترك عليها من دابة، يعني يشمل الحيوان والطيور والبهائم والحشرات كل ما يدب على وجه الأرض، ومعلوم أن الحيوان غير مكلف، فكيف يهلك الله تبارك وتعالى بذنوب المكلفين؟ هذا يعني في جواب، يعني اختلفت أجوبة العلماء على هذا السؤال. الجواب الأول قالوا ما ترك على ظهرها من دابة أي عاصية، من دابة أي عاصية، وهذا تقدير يعني خلاف الأصل، لذلك لا يصار إلا بدليل واضح، فلذلك القول الثاني أصح من هذا القول، وهو أخذ الآية على ظاهرها، ما ترك عليها من دابة، قالوا إذا لو عاجل الله سبحانه وتعالى المكلفين من الجن والإنس بذنوبهم لحبس عنهم القطر من السماء ومنع النبات من الأرض فمات كل من على الأرض بسبب ذنوب المكلفين. وقد فعل الله ذلك في قوم نوح لما أنزل يعني فجر الأرض عيونا والسماء بماء منهمر، ما الذي حصل؟ ماتت الدواب كلها إلا ما حمله نوح عليه السلام من كل زوجين اثنين فقط، من كل زوجين اثنين، طيب ما عدا الاثنين كله مات، فيه ملايين الحشرات والدواب كلها ماتت بشرك قوم نوح، هلك الله سبحانه وتعالى من على الأرض، ما ولم ينجي إلا المؤمنين فقط. إذن فعل الله سبحانه وتعالى في وقت نوح بسبب كفر قومه، إذن يمكن أن يفعله جل وعلا لكنه حليم ويؤخر العقوبة ولا يعاجل، لأنه لو عاجل منع القطر من السماء، كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه، حديث صحيح. قيل يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كيف يستريح الدواب من الفاجر مع أنه قد ما يكون ما له علاقة بالدواب؟ قالوا لأن القطرة يقل بسبب ذنوب العباد، وإذا قل القطر تأذت الدواب لأن رزقها بسبب القطر، وهذا واقع الآن، يقل المطر بسبب الذنوب فتتضرر البهائم التي تعيش على ما ينبته الله تبارك وتعالى. إذن هذا أقرب، أنه على العموم ما ترك على ظهرها من دابة يشمل المكلفين وغير المكلفين، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يعني هذا التأخير فيه حكمة لا شك، فيه أكثر من حكمة. الحكمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم من أجل أن يزداد إثما، هذا لبغضه للظالم يعطيه فرصة، لو أخذه من الذنب الأول ماتوا عليه ذنب واحد، لكن إذا ترك 20، 30، 40 سنة ماتوا عليه آلاف الذنوب بهذه المدة الطويلة. إذن هذا يدل على بغض الله لهذا الظالم، يمده بالصحة والعافية وطول العمر حتى يزداد إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن هذا الآن مكر من الله سبحانه وتعالى بهذا الظالم ليزداد شرا وإثما. الحكمة الثانية من أجل أن يقيم العذر، أعذر الله لامرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة، لأن بعض الناس قد يتوب يعصي 10، 20، 30، بعضهم يتوب بعد 30 سنة أو 40 سنة أو أكثر، وفي آخر عمره قد يتوب، يحصل موقف يتعثر بشيء ثم يمن الله عليه بالهداية في آخر عمره، مع أنه عاش سنين طويلة على الكفر أو على المعاصي ثم يتوب. إذن هذا إمهال لإقامة العذر، قد يتوب في يوم من الأيام، فالله سبحانه وتعالى يملي للعباد يعطيهم سنين، وهي قلت الآن في هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، لكنها في الأمم السابقة كانت أطول. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نوح أنه بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه مدة الدعوة، فكيف ببقية عمره قبل البعثة وبعد هلاك قومه أكثر من 1000 سنة قطعا. آدم عليه السلام ثبت في الحديث أن عمره 1000 سنة، هذا ثابت في الحديث في السنن. فإذا كانوا يعيشون 1000 ويمكن أكثر، لكنها قلت الأعمار ونقصت الأجسام، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. لما ذكر أن آدم خلق طوله 60 ذراعا قالوا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن، حديث الصحيحين. إذن الأجسام نقصت من 60 ذراع إلى حال ناس اليوم، والأعمار نقصت من 1000 سنة وأكثر إلى ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، كأنه تسارع لقرب نهاية الدنيا، لأنه إذا قربت الدنيا تسارع الزمان، قصرت الأعمار وتسارع الزمان، كما جاء في الحديث عند الترمذي لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرمة بالنار، أو قريب من هذا اللفظ. فتتسارع الأمور لقرب قيام الساعة، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم يفعل ما يشاء جل وعلا. إذن هذه الأعمار فيها حكم، يقوم الابتلاء، هذا يزداد إثما وهذا يزداد طاعة، وتكون الحجة أعظم، كلما طال الزمن كلما عظمت حجة الله على المجرمين. ولذلك ينكرون طول العمر، لأن طول العمر يعظم عليهم الحجة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني كأنهم يقولون ما لبثنا لساعة، ما أمدانا نتدبر ونتعقل، الأمر سريع، فيكذبون نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فيدعون أنهم ما لبثوا إلا ساعة أو يوم أو بعض يوم لأجل الاعتذار، أن ما لبثنا لمدة قصيرة لم نتمكن من أن نتعظ وأن نتوب وأن نعبد الله، فيكذبون في هذا. بيّن لهم كم لبثوا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا، يعني بالنسبة للآخرة حتى لو لبث سنة 1000 سنة أو أكثر بالنسبة للآخرة لا شيء من جهة المقارنة، لكن هي في ذاتها طويلة كافية في الاعتبار. أعذر الله لامرئ، يعني وصل إلى غاية العذر، والحديث في البخاري أعذر الله لامرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة، يعني بلغ الغاية في العذر. الله سبحانه وتعالى يبين أنه حليم لئلا اغتر أحد بإمهاله وحلمه تبارك وتعالى، لأن الحلم يغر كثيرا من الناس، تجد الإنسان يفعل معصية فلا يرى عقوبة، يوم يومين أسبوع شهر شهرين ما يشوف شيء، فماذا يحصل؟ يستمر خلاص، تتحول كأنها حلال عنده، ويرى من حوله يفعلها كذلك فتزول الرهبة، فلا يحس به ولا يشعر بشيء، مثل النوم عن صلاة الفجر، يعني كثرت اليوم جدا بين فئام من المسلمين ما يصلون الفجر بعد طلوع الشمس، هل يخاف إذا قام يقوم على الدوام الساعة 7 قريب منها بعد طلوع الشمس ويتوضأ يصلي ركعتين في البيت ويروح للدوام ولا يشعر بذنب، لكن لو زنى ما سبق له أن زنى لخاف أو فعل شيئا من الكبائر يشعر بالذنب، لكن هذه المعصية ما يشعر بذنب لأن الله سبحانه وتعالى أملى له سنين وهو ما يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ثم ينظر يمين يسار يجد أناسا كثيرين حوله يفعلون فعله فيتزول الرهبة من هذه المعصية حتى يصل الاستحلال، كما قال عليه الصلاة والسلام ليكن أقوام من أمتي يستحلون الحرى الزنا الناس يستحلونه، والحرى والحرير والخمر والمعازف هذه من أكبر الكبائر، سيأتي أقوام يستحلون هذه الكبائر والعياذ بالله، كثرة المقارفة وعدم الإنكار ولا يرى عقوبة معجلة فيغتر بإمهال الله تبارك وتعالى. سماه الله مكر، سماه النبي عليه الصلاة والسلام مكرا، والله سماه في القرآن مكرا، قال إن رسلنا قل الله أسرع مكرا، كيف أسرع مكرا مع أنه يملي مئات السنين وألف سنة ومئات السنين وأربعين وخمسين سنة، قل الله أسرع مكرا، قالوا نعم مكر الله هو الإمهال، والإمهال حاصل في الدنيا إذن سريع، قل الله أسرع مكرا أن يمكر في الحال، هذا ترك الصلاة فالله أملى له، استمر على صحته وعافيته وظيفته الرزق دار وعنده زوجة وأولاد ومال وصحة ولا يرى شيئا، إذن الله مكر به حينما أملى له ولم يعاجله بالعقوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك ثبت عنه أنه قال إذا رأيت العبد مقيما على معصية الله والله يمده بالنعم فاعلم أن ما هو استدراج تدريجه جل وعلا، والاستدراج هو المكر، أن الله سبحانه وتعالى استدرجه مكرا به من أجل أن يزداد من الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ويوم القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الساعة يعني يطلق على الزمن القصير وليست الساعة الاصطلاحية المعروفة الآن، إنما الساعة هي الوقت القصير، إذا جاء أجلهم تم أجل العبد فإنه لا يمكن يتأخر ولا لحظة واحدة، ولا يتقدم كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن كل نفس عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، فيحفظها من الشرور والآفات. فلا يمكن أن يموت إنسان وبقي له دقيقة في هذه الدنيا، لأن الملائكة تحفظه ولا يمكن أن يموت. إذا تم الأجل الذي كتب الله تخلت عنه الحافظة، فجاءه أمر الله تبارك وتعالى. إذن لا يموت إنسان إلا في أجل، إذا جاء أجله. بعض الناس يكون عنده حسرة، واحد صدم وهو شاب عمره 18 سنة أو 20، فيقول والله هذا مات فرعون الشباب بسبب التهور، بسبب السرعة، أو لأنه قطع إشارة، كأنه يتخيل أنه لو لم يفعل هذا السبب لم يموت. لا، الله سبحانه وتعالى قدر أن يموت في هذه اللحظة، فلا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر. فالمؤمن بالقدر يسكن قلبه ويعلم أنه لا يمكن أن يتأخر أجله، أن الله سبحانه وتعالى قدره قبل خلق السماوات والأرض. ثم بدأ بكلام جديد: ويجعلون لله ما يكرهون، تعقيب على ما سبق، تأكيد وتنفير تشنيع. يكون مبتدأ الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.